أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، أجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في ما استشكل به بعض المحققين كالسيد السيستاني حفظه الله على ما ذكره جماعة منهم السيد الخوئي على مقامه الشريف من إمكانية تحويل الفائدة الربوية إلى محللة باللجوء إلى عقد بيع لسلعة بأكثر من ثمنها بالقدر الذي يوازي الفائدة مشروطا بالقارض على أن يسدد مقدار القرض لا أزيد بعد ذلك، لأنه قد أخذ فائدته بالمعاملة المحاباتية بالمقدار الزائد في عقد البيع، والذي هو معاملة بيعية واضحة طبقا لشرائط البيع وعمومات فقه العقود وفقه البيع، فلا توجد مشكلة من جهة تصحيحها بيعا. قلت إن الاستشكال له أكثر من منشأ، ذكرنا منشأين بالأمس. المنشأ الثالث الذي قد يذكر في هذا المجال هو دعوى وجود روايات خاصة عن هذه المعاملة، فتكون مقيدة في الحقيقة لعمومات صحة الشروط، إذ يكون الشرط شرط الإقرار في ضمن معاملة بيعية فيها محاباة للتوصل إلى هذه النتيجة، يكون هذا الشرط فاسدا بمقتضى هذه الروايات إن تمت طبعا سندا ودلالة. وهي روايات كما حاول البعض ذكرها. أولى هذه الروايات وعمدتها ما ورد في الوسائل الجزء 18 صفحة 356. الباب 19 من أبواب الدين والقرض، الحديث 9. الرواية مأخوذة من كتاب التهذيب وكتاب الاستبصار للشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد وهو الكوفي الأهوازي، وله إليه الطرق يا أخوان وهي صحيحة بلا شك، وابن سعيد من أجلة علماء الشيعة ومن أهم روايهم، يعد من عمر الرواة في التراث الرواية الشيعي، عن صفوان وعلي بن النعمان، كان صفوان بن يحيى وعلي بن النعمان وكلاهما ثقة إمامي، عن يعقوب بن شعيب أيضا ثقة بلا شك، الرواية صحيح السند، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر 20 دينارا ويقرض صاحب السلم 10 دنانير أو 20 دينارا، قال لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح. تقريب الاستدلال أن المعاملة في المقام هي بيع، والبيع في المقام بيع السلم، قال يسلم في بيع أو تمر 20 دينارا، ويقرض صاحب السلم 10 دنانير. فأصل المعاملة بيعية، يسلم في بيعه. في المقابل إنما يكون مستعدا صاحب العشرين دينار للإسلام في التمر، في بيع التمر أو بيع آخر لسلعة أخرى غير التمر. طبعا بعضهم احتمل في مبيع أو تمر بمقتضى العطف، عطف الخاص على العام، فالأمر سهل من هذه الجهة، ممكن واضح المقصود، سواء عبرنا بالبيع أو بالمبيع واضح، يعني إما التمر أو سلعة أخرى. ويقرض صاحب السلم 10 دنانير أو 20 دينارا في مقابل أنه أسلم في المبيع. قال لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح. شو قال الإمام عليه السلام؟ مع أن هذه معاملة بيعية محاباتية تضمنت إقراض 20 دينار، فإن هذا الإنسان لا يصلح عمله، لأن غرضه الجدي وهدفه هو الاقتراض، وإنما أسلم في البيع فرارا من الفائدة. هذا هو ظاهر الرواية كما يقال. فإذا كان هو ظاهر الرواية فإن الإمام عليه السلام قال لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح. مع وضوح أن مورد السؤال هو عن المعاملة البيعية، بيع السلم. وقد جرى شيئا في المقام وحصل الإقرار وجرى شيئا، لكن المعاملة بيعية، فكأن الإمام يريد أن يقول إن تحويل المسألة من قرض صريح إلى قرض مبطن ولو بعنوان البيع لا يحلل الفائدة التي تأخذها كما هو واضح. في مقابل هذا الاستدلال الذي قد يدعى أنه هو ظاهر الرواية، قد يقال إن الرواية قابلة للحمل على محمل آخر، خصوصا بلحاظ جواب الإمام صلى الله عليه وسلم. إذ ليس في الرواية أنه اشترط في عقد البيع أن يقرضه، بل في الرواية أنه أوقع عقدين، عقد السلم وعقد القرض، والعطف بالواو لا يقتضي تقدم أحدهما على الآخر، فكأنه أوقع معاملتين مركبتين، إحداهما القرض والأخرى هي السلم في المبيع الذي من خلاله يحقق صاحب الإقراض الفائدة المرجوة له، بحيث لولا إيقاعه السلام لما أقرضه، وليس في الرواية أن الأمر قد ارتبطا بالإرادة الجبرية دون ظاهر المعاملة لنفسد ظاهر المعاملة ولو كان بيعا مشروطا بمجرد الاشتراط. وقد يجعل القرينة على هذا الروايات التي تلوناها فيما تقدم ولها مظاهر عديدة في بيع الصرف وغيره، والتي كان الإمام يعلم فيها وفيها الروايات المعتبرة. كان الإمام يعلم طرقا من هذا القبيل للتخلص. وأما بلحاظ جواب الإمام فإن قوله عليه السلام لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا. إذا كان القرض هو الذي يجر شيئا لا يصلح. أما تحمل الرواية بأنها جعلت الميزان في المراد الجدي لا في شكل المعاملة فإنه لا يظهر منها بوجه. أقصى ما هو ظاهر الروايات أن هنالك سلم في مبيع وهنالك قرض، وفهم الإمام أن السلم في المبيع إنما كان لأجل القرض لا أن المعاملة كانت مستقلة. فهي إما أن القرض قد أوقع وشرط فيه الإسلام في المبيع للتخلص من الربا، أو أن القرض أوقع وبني إيقاعه على أن يسلم الطرف المقابل في المبيع، وهو شرط ضمني سار المفعول على مقتضى التحقيق وملزم للطرف المقابل. طبعا لو كان صحيحا شرعا في حد نفسه فيكون عمليا من الربا. ولذا قال الإمام لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا، ما يعني أن المعاملة معاملة قرضية كما هو واضح. وبهذا التوضيح إما أنه يتضح أن هذا هو ظاهر الرواية أساسا مش الأول، أو على أقل تقدير فإن الرواية مرددة بينهما فلا نستطيع أن نستدل بها على تقييد عموم لزوم الوفاء بالشروط، الشروط الواقعة في العقود اللازمة كما هو محل كلام الشرط في ضمن عقد البيع. هذه الرواية هي العمدة طبعا في المقام، ولعل السيد احتاط بسبب هذه الرواية ولم يجزم بأن ظاهرها هو الأول لأجل مثل هذه التشكيكات فالتجأ للاحتياط. لا بأس، الاحتياط حرج نفسي على كل حال وليس إبطالا للمعاملة البيعية المشروطة بمثل هذا الشرط. الرواية الثانية المزعومة في المقام من قبل بعض المعاصرين في المورد هي رواية 11، وهي رواية محمد بن قيس الموثقة، وعن الحسين بن سعيد، يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد الكوفي الأهوازي، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر. محمد بن قيس عن أبي جعفر الظاهر أنه البجلي ثقة، صحيح أنه قيل أربعة محمد بن قيس وأشكل الأمر، لكن عموم المتأخرين على تحقيقات مفصلة في علم الرجال وبحث الطبقات ثبت أن محمد بن قيس الذي يروي مطلقا عن الإمام الباقر عليه السلام هو محمد بن قيس البجلي الثقة بلا شك ولا ريب، صاحب قضايا أمير المؤمنين عليه السلام. قال من أقرض، عن أبي جعفر عليه السلام، قال من أقرض رجلا ورقا ورقا على الوجهين فلا يشترط إلا مثلها. واضح الورق الفضل يعني، فإن جوزي أجود منها فليقبل. جيد، يستحب التسديد بالزيادة لا بأس ما لم يكن شرط، وبحثنا هذا في الربا قلنا مطلق الزيادة، مش كل قرض يجر شيئا حرام، كل قرض يجر شيئا بالشرط في ضمنه هو الحرام. ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاعين يشترطه من أجل قرض ورقه. من أجل قرض ورقه، يعني مش فقط زيادة الورق هي الربا المنافع التي تبادل بالمال، بل مطلق المنافع قد يقال هي محرمات ربوية. وعلى هذا الأساس فإن ركوب الدابة أو عارية المتاع ما دامت شرطا في ضمن إقراض الورق فهي محرمة. جيد، هذا يرتبط بعكس هذا التخريج الذي نتحدث عنه، نحن نتكلم في قرض اشترط فيه، فإن المشهور والمنصور والمعروف هو الحرمة كما هو واضح. وإن نسب إلى البعض التفريق بين الجنس وغيره في التحريم، لكنه لا يعبر به هذا القول بمقتضى أبحاث الربا. وأين هذا من محل مسألتنا التي تضمنت بيعا أو هبة أو إجارة أو صلحا أو مشروط فيه أن يفرضه، فإنها مربوطة بالعكس. صحيح المؤدى واحد من حيث النتيجة، لكن عنوان المعاملة هو العكس كما هو واضح. وقد ذكرنا أن المعاملات تتعدد وتتشعب بحسب أركانها، لا بحسب المقاصد الجدية والأهداف التي يريد صاحبها ومجريها أن يتوصل من خلالها إليه. وإلا كل المعاملات والعقود في باب المعاملات يبغي منها الإنسان زيادة والربح كما هو واضح. الإنسان إذا اتجر لماذا يتجر؟ إذا أجر لماذا يؤاجر؟ وهكذا. هذه الرواية زجها في المقام من الغرائب يا أخوان. أيضا من الروايات، الرواية الواردة في الجزء 18 صفحة 47، الحديث الثاني. وبإسناده عن أحمد بن محمد. من هو الشيخ بالتهذيب؟ عن محمد بن الحسين طبعا. هذا أحمد بن محمد يا إخوان في الوسائل الموجود في طبعات التهذيب الواصلة إلينا نسخها محمد بن أحمد بن يحيى، لكن على كلا التقديرين الأمر سهل. إذا أحمد بن محمد ومحمد بن أحمد بن يحيى متقاربان في الطبقة، وإن كان الأرجح أنه محمد بن أحمد هنا لأنه هو الذي يروي بكثرة عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، والأمر سهل من هذه الجهة، فإن كليهما السند إليه صحيح، سواء أريد بأحمد بن محمد لو كان هو الصحيح البقي أو الأشعر القوم. ومحمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة القم الشهير من أجلة قم أيضا. عن محمد بن الحسين وهو ابن أبي الخطاب القمي، عن علي بن أسباط وهو ثقة، عن سليمان بن صالح، هل توقف هذا الرجل؟ لم تكن توثيقه. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سلف وبيع. سلف وبيع المقصود من السلف الدين هون، لأن السلف والاستلاف بمعنى الإقرار، وعن بيعين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن كل له فقه في محله في قواعد المعاملات، وعن ربح ما لم يضمن، ربح من دون ضمان. الحديث بفقه الرواية يطول يا إخواني، إذا نجي نفسر كل فقرة، لأن كل فقرة من هذه الفقرات قاعدة في محلها. البعض من المحققين في الشهيد الصالح حاول في اقتصادنا في بعض مواضعها، مش بس من هالرواية، استفادة قاعدة عامة أن الاستربح بالمال لا يكون إلا بالمخاطرة في المال. إذا ما في مخاطرة في المال ما في قانون استربح. طبعاً لا ينتهي إلى محصل هذا على مستوى القاعدة العامة، لأنك تستطيع أن تجد عليه نقوضة عديدة لا يمكن لفقيه أن يلتزم بعدم صحة المعاملة فيها. جيد، لكن الشيء المهم أنا هو الفقرة الأولى عن سلف وبيع، يعني أنه يكون في قرض وبيع مع بعضهما. مقتضى إطلاق الرواية مطلق اقتران بين سلف وبيع لا يصح. واحدة من صورها ما لو أجرى المعاملة بيع وشرط في ضمنها السلف، فيكون يشمل محل الكلام، محل هذا التخريج الذي نحن بصدده. هذا الكلام جوابه يا إخوان أنه لم يقرن هنا بين سلف وبيع، قرن بين شرط سلف وبيع.
ما وقعت معاملة مثل الرواية الأولى اللي قرأناها اليوم وحققنا فيها. كل الذي وقع هو بيع اشترط فيه الإقراض، ما ربط نفس الإقراض بالبيع. قد يتخلف عن الإقراض بعد ذلك، وقد يقرض التزاما بالوفاء بالشرط، ولم توقع المعاملتان مع بعضهما كما هو مضمون الرواية الأولى، بل ما وقع هو معاملة واحدة وهي البيع، شرط فيها الإقرار، وقد يكون الإقرار متأخر عن هذا، لم يقع مقارنا معه ما هو واقع. إيه فليكن، مش مقارنة معاملة هذه، على أن الرواية غير سليمة السند. لذلك لعله لمثل هذه الروايات وبالأخص الرواية الأولى كان احتياط السيد السيستاني الوجوبي والله العالم، وربما كان لأسباب أخرى لا نعلمها. فالصحيح في نهاية المطاف أن هذا التخريج وهذا البديل بديل صحيح، لكن أنا قلت هذا البديل بديل صحيح غير نافع في فقه البنوك، غير نافع من أي باب، غير نافع من باب أنه هل البنوك تصبح بائعة سلع؟ هذا غير عملي أصلا في باب البنوك، أنه كل ما البنك بده يقرض إنسان بده يبيع سلعة توازن القرض أو تقاربه بأزيد منها حتى يحصل فائدته، هذا أول. فأصل البديل غير عملي. الأمر الثاني الذي يمنع كونه عملي أن هذا لا يخرج لنا فائدة تصاعدية، وهذا أساس في تعامل البنوك، وأنه إذا حل الوقت ولم يسدد القرض فإنه يحصل تراكم الفوائد حينئذ بحسب التأخير إما مقطعيا أو أياما، هذا أيضا لا يمكن تخرجه بهذا البديل. لذلك هذا البديل وإن صح فقهيا لكنه ليس صحيحا عمليا كما هو واضح. هذا شو كان البديل الرابع؟ ها مش هيك؟ جاي البديل الخامس، هو تحويل القرض إلى بيع العملة. الضميمة اللي بذكرها سيد الخوي وراء هذا راح تجي إن شاء الله. وهذا الخامس ذكره السيد السيستاني مضيفا له على متن المنهاج الأستاذ السيد الخوي في الطبعة الأخيرة من طبعات المنهاج صفحة 398 من هذا السيد السيستاني. قال نعم لا مانع من أن يبيع البنك مبلغا كمئة دينار نسيئة إلى شهرين، ويجعل الثمن المؤجل عملة أخرى تزيد قيمتها على المئة دينار بموجب أسعار صرف العملات بمقدار ما تزيد المئة والعشرون على المئة، فيتوصل إلى الفائدة من هذا الطريق. وفي نهاية المدة يمكن أن يأخذ البنك من المشتري العملة المقررة أو ما يساويها من الدنانير، يرجع لنفس العملة ليكون من الوفاء بغير الجنس. طبعا هذا بشرط انه ما يكون مشروط هذا من بداية الامر في العقد، لانه حقق في فقه البيع ان هذا لا يصح، يعني بيعك شخصا بشرط ان يبيعك من جديد لا يصح. جميل، للنصوص الخاصة والا لا ربا ولا شيء كبر. هذا الكلام أفاده السيد السيستاني بعدما أفاد السيد الخوي وغير السيد الخوي من أنه لا يصح تبديل القرض بالبيع بأن يبيع البنك مبلغا معينا كمئة دينار بأزيد منه كمئة وعشرين دينار نسيئة مع اتحاد صنف العملة. تبهتوا؟ بيع العملة مع اتحاد صنف العملة نسيئة، حال مع نسيئة لا يصح. سيد الخوي يعلم لأنه حقيقته قرض من هذا الباب بارك عندهم، وإن كان صورته صورة بيع لاتحاد الجنس، لأنه لا تغير بين العوض والمعوض. وناقش جل تلامذة السيد الخوي في السبب الذي ذكره، وإن وافقه جلهم في عدم صحته، ومنهم الشهيد الصالح في ملاحق البنك العربوي. والسيد السيستاني يصرح بها، يقول: ولكن هذا وإن لم يكن قرضا ربويا على التحقيق غير أن صحته بيعا محل إشكال. لم يكن قرضا ربويا على التحقيق، يعني مش مثل ما بيقول أستاذنا السيد الخوي، لكن مع ذلك لا يصح بيعا، فيستشكل في صحته بيعا. هذا فيه شيء من البحث يا إخوان، تحويل القرض إلى بيع عملة. ومن الواضح أن البحث ينقسم إلى مقامين: تحويل القرض إلى بيع عملة بجنسها، وإلى بيع عملة بغير جنسها. هل هو قرض أم بيع في المقامين؟ وعلى تقدير كونه قرضا فهل تجري عليه أحكام القرض الربوي؟ وعلى تقدير كونه بيعا فهل تشمله قواعد صحة المعاملة بيعا أم لا تشمله أيضا في المقامين؟ هذا فيه شيء من البحث، وعنا رح ندخل بأبحاث مفصلة مربوطة بكبريات بحث كتاب البيع وفقه المعاملات، نأخذها كأصول موضوعية هنا فقط، لكن هذا يستحق البحث وله دور في البحث، لأنه بالجنس وبغير الجنس يوجد كلام كما هو واضح. يأتي الكلام فيه إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الفاضلين.